الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. جل جلاله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحداً منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هاشم فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها، يعني ما خرج يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجبروه جماعته، خرج وهو كاره مستكره. فقال أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر رضي الله عنه: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال يا أبا حفص، كناه بأم المؤمنين حفصة بنت عمر: أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ائذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول بعد ذلك: والله ما آمنوا، أي من الأمن، ما آمنوا من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفر الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. هذا أبو حذيفة ابن عتبة. وبه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، يعني مقيدون، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما لك لا تنام وقد أسر العباس؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار، يعني كان مع المشركين فأسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عم العباس في وثاق، كان مقيد ويئن من الألم، فأطلقوه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا الوثاق عن العباس. فسكت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، يعني دفع فداء أكثر من غيره، وذلك أنه كان رجلا موسرا، أي غنيا، فافتدى نفسه بمئة وقية ذهبا، فدى نفسه بمئة وقية ذهب، والوقية 40 درهما، لأنه أسر ففدى نفسه. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، يعني قالوا نترك الفداء من العباس، ما نأخذ منه فداء. قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا بد من أخذ الفداء، والله لا تذرون، أي لا تتركون منه درهما، لأنه خرج مع المشركين وأسر وفدى نفسه بالمال. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، أي من أسر منهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنت مسلما ولكن خرج مع المشركين قهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، لأنك خرجت مع المشركين، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن عمرو أخي ابن الحارث ابن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله، أي ما عندي هذا المال، افديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، أنت وزوجتك دفنتم مال، أين ذلك المال؟ فقلت لها: إن أصبت، أي إن قتلت في سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال العباس: قال والله يا رسول الله، إني لأعلم أنك رسول الله، الله تعالى أوحى إليك وعرفت أن دفننا مال، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، دفننا ما عندنا أحد غيره غير العباس وأم الفضل، فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، مال الفداء الله أعطانا، ما نعطيك منها شيء. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفة، وأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. قال العباس رضي الله عنه: فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 20 عبدا كلهم في يده مال يضارب به، يعني يتجر به، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل رضي الله عنه. وقد روى ابن إسحاق رحمه الله أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال العباس رضي الله عنه: في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني يعني في الفداء، فأبى، فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر ومالي في يده. وقال ابن إسحاق رحمه الله أيضا: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله ابن رئاب رضي الله عنهما قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: في نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي، ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله. وقال ابن جريج رحمه الله عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، عباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر لأنهم خرجوا مع المشركين وهم مكرهون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس رضي الله عنه يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا، لقد قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. وقال: ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي، رضي الله عنه. وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000، يعني جزية، أخذ الجزية وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 80,000، ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال: فنثرت على حصير، صب ذلك المال كله على حصير من يصنع من السعف، ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال، وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن، يعني كل يأخذ من المال بدون عدد، ما كان إلا قبضا. قال: وجاء العباس رضي الله عنه ابن عبد المطلب يحثي في خميصة عليه، يعني يجمع من المال في ثوب، وذهب يقوم فلم يستطع، جمع مالا كثيرا فما استطاع أن يحمله لكثرته، ذهب يقوم فلم يستطع. قال: فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع هذا المال علي. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه، وقال له: أعد من المال طائفة، يعني نقص من المال، إذا ما تقدر تحمله نقص من المال الذي في الثوب، وقم بما تطيق. قال: ففعل. وجعل العباس رضي الله عنه يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناه، وما ندري ما يصنع في الأخرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال: هذا خير مما أخذ منا، ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى، يعني المغفرة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منهم درهم، وما بعث إلى أهله بدرهم، ثم أتى الصلاة فصلى، قسم المال كله ولم يرسل إلى أهله شيء صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في ذلك قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله السعيدي، حدثنا محمش بن عصام، حدثنا حفص بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، جزية أهل البحرين، فقال: انثروه في المسجد، صبوا هذا المال في المسجد، ثم قسمه. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني دفعت الفداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه، أخذ المال وضعه في ثوبه، ثم ذهب يقله يعني يحمله، فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه، يعني قل رد منه، ثم احتمله على كاهله، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، أي لم يبقى في ذلك الحصير شيئا من الدراهم، قسمه وأعطاه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، يقول: وقال إبراهيم ابن طهمان ويسوقه، أي يسوق الخبر، وهي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله تعالى: إن يريدوا خيانتك، وإن يريدوا خيانتك، أي فيما أظهروا لك من الأقوال، فقد خانوا الله من قبل، أي من قبل بدر، بالكفر به، فأمكن منهم، أي بالأسار يوم بدر، والله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله، حكيم به، حكيم فيه جل وعلا. قال قتادة رحمه الله: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين، نعوذ بالله. هذا عبد الله بن سعد كان يكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله، هلك والعياذ بالله. وقال ابن جريج رحمه الله عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عباس رضي الله عنه وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السدي رحمه الله على العموم، وهو أشمل وأظهر، والله أعلم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير جل وعلا. ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك، وآووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال معهم. فهؤلاء المهاجرون والأنصار بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، كل مهاجري أخ لأنصاري، فكانوا يتوارثون بذلك حتى الميراث، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث، توارث بين المهاجرين والأنصار نسخه الله بآيات المواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة رحمهم الله عنه، وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير وابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش الذين أطلقهم يوم فتح مكة، والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا شيبان، حدثنا إكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي، حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش الذين أطلقهم يوم فتح مكة، والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في غير ما آية في كتابه، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. وأحسن ما قيل في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم الأنصار، لا يحسدون المهاجرين على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله، لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار في مسنده رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة رضي الله عنه قال: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة، ثم قال: لا نعرف إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني آمنوا ولكن بقوا في بلادهم ما هاجروا. وهذا واحد كالدلالة والدلالة، يعني بالفتح والكسر المعنى واحد، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً أن يعاملهم معاملة حسنة، وقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذا الأول، فإن أجابوك فاقبل منهم لأن هذا هو المطلوب الإسلام، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يهاجروا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا عن الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية، إذا أبوا أن يسلموا أطلب منهم الجزية مال يدفعونه سنويا، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله ثم قاتلهم. انفرد به مسلم رحمه الله، وعنده زيادات أخرى، وقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا طلبوا منكم أن تنصروهم وهم يقاتلون العدو فأنصروهم في الجهاد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إذا قاتلوا قوم معكم ومعهم عهد فلا تقاتلوا معهم بسبب العهد الذي بينكم وبينهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير جل وعلا. يقول تعالى: وإن استنصروكم، هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني، إذا جاهدوا الكفار في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم الذين عاهدتم، فلا تقاتلوا معهم، أوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم، بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة الصلح إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، المسلم لا يوالي الكافر، كما قال الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح ابن هانئ، حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم رحمه الله: صحيح الإسناد ولم يخرجه، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. قلت: الحديث في الصحيحين رحمه الله من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المستدرك وفي المسند والسنن رحمهم الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا محمد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. يعني لا تسكن مع المشركين، لا ترى نار الكفار، أي لا ترى بيوتهم بل فارقهم. وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. ثم قال: لا يتراءى ناراهما. المسلم لا يرى نار الكافر، والكافر لا يرى نار المسلم، يعني يتفارقون ويتباعدون. وقال أبو داود رحمه الله في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود ابن سفيان أخبرني يحيى بن حسان أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد ابن سمرة ابن جندب حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. لا يجوز للمسلم أن يسكن مع المشركين. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد ابن عبيد عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله، وإن كان؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. إذا جاء رجل يخطب بنتك وهو صاحب دين وصاحب خلق زوجه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمهم الدين. إذا جاءك من يتمسك بالدين وعليه خلق حسن زوجه. نعم. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث حاتم ابن إسماعيل به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد ابن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعنى قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في المناهل الحسان صفحة 75 قال: فصل. بعض فوائد الصيام. عباد الله، إن لشهر رمضان شرفه الله فوائد عظيمة ومنافع جمة أي كثيرة وآثار حسنة. فهو الصيام يضبط النفس أن يزكيها ويطفئ شهوتها فإنها النفس إذا شبعت تمردت أي طغت في الغالب وسعت في شهواتها، وإذا جاعت سكنت وخضعت وامتنعت عما تهوى. فالصيام يزكي النفس ويطهرها. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي عنده ما ينفق فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الذي ما عنده مال يتزوج فعليه بالصوم يصوم، فإنه الصوم له وجاء. الوجاء هو رد عروق الخصيتين فتضعف الشهوة، فالصيام كذلك يضعف الشهوة، ويمنع الله تعالى الصائم من خطر ذلك، أنه الصيام يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة. فكان الصوم وسيلة إلى كف النفس عن المعاصي. فسبحانه من إله حكيم عليم جل جلاله. فالصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر عند الشدائد، لأنها النفس إذا انقادت أي أطاعت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي لا غنى لها عنه، طلبا لمرضات الله تعالى وخوفا من أليم عقابه. فالأحرى بها أن تتمرن على الامتناع عن الحرام إذا الذي هي غنية عنه، وتبعد عنه كل البعد، وتبعد عنه كل البعد، فلا يعذر فلا يغدر ولا يخون ولا يخلف وعدا ولا يكذب ولا يرائي. فإذا وفقه الله لصون صيامه أي لحفظ صيامه عن المفسدات والمنقصات، فالصوم لمن وفقه الله سبب في اتقاء المحارم وقوة العزيمة والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وإلى هذا أشار جل وعلا بقوله: لعلكم تتقون. فالصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، إذ هو كف النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل هذا من جلائل نعم الله على خلقه. والامتناع عن هذه النعم من أول يوم من شهر رمضان إلى آخره يعرف الإنسان قدرها، أي قدر النعمة، إذ لا يعرف فضل النعمة إلا بعد فقدها، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها. وشكر النعمة واجب، وشكر النعمة واجب على العباد. وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله. وأيضا فالصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات، فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه. قيل ليوسف عليه السلام وكان كثير الجوع: لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع عليه السلام. ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى. فالصيام فيه علاج لكثير من الأمراض، وهذا من فضل الله، وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدو قبل الصديق. فسبحانه من إله عليم حكيم جل جلاله. ومن فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما روى النسائي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، فالصوم جنة من العذاب ومن الأخلاق السيئة. الصيام يكون سببا للنجاة من النار وسببا يمنعك عن الرذائل. ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. وحسبك في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل: يترك الصائم شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، أي طاعة لله جل جلاله، فالصوم لي وأنا أجزي به. فلا يعلم جزاء الصوم إلا الله جل جلاله. اللهم تقبل منا وارحمنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة، رائحة المسك من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال، يوم القيامة يظهر فيه ثواب الأعمال، فتكون رائحة الصائم أطيب من ريح المسك، الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، يعني يوم القيامة، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه دم المكلوم، أي المجروح في سبيل الله، المكلوم المجروح في سبيل الله، كما يظهر فيه دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك. الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه يثغب اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسي، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته عليهم السلام، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الله الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.